تخيلوا معي هذا السيناريو للحظة. تستيقظون في الصباح، تحسون قهوتكم، وبحلول المساء تكونون قد حصلتم على 4 شهادات جامعية أو تكوينية.
4 شهادات في يوم واحد؟ هذا يعني يبدو كخيال علمي بصراحة.
بالضبط. وفي اليوم التالي تحصلون على 4 شهادات أخرى، وتستمرون هكذا كل يوم لعام كامل، لتكون الحصيلة النهائية 1656 شهادة في 365 يوماً فقط.
يا إلهي، رقم جنوني فعلاً.
أليس كذلك؟ هذا يجعلنا نتساءل، هل هذا هو التطور البشري الخارق في عصر التكنولوجيا؟ أم أننا ببساطة كسرنا مفهوم التعلم وأفرغناه من محتواه؟
سؤال في محله. هذا التناقض الصارخ هو ما يجعل تحليلنا اليوم بالغ الأهمية. نحن أمام مجتمعاً يعيش حرفياً بسرعتين.
سرعتين مختلفتين تماماً.
صحيح. سرعة الخوارزميات والذكاء الاصطناعي التي تحاول اختراق كل تفاصيل حياتنا، وسرعة التراث والفن الكلاسيكي التي تسحبنا بهدوء نحو جذورنا.
في جولتنا التحليلية المعمقة اليوم، سنضع هذا الرقم الخيالي وجهاً لوجه مع غول أخضر محبوب يعود من الماضي ليخبرنا الكثير عن أنفسنا.
26.
رحلة تتأرجح بين أقصى درجات الحداثة المربكة وبين التشبث العميق بالتراث. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل ولنبدأ من هذه السرعة الهادئة.
تقصدين التراث والمهرجانات الواقعية؟
نعم، من السجاد الأحمر في مدينة الصويرة. الفن ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو سلاح حقيقي. المصدر يأخذنا لاختتام الدورة الرابعة لمهرجان الدولتشي الفيتا بموكادور.
مهرجان مميز جداً. اللافت هنا ليس فقط عرض أفلام رائعة مثل الفيلم الإيطالي زامورا أو الوثائقي صوت المغرب،
والفيلم المغربي ليبس أيضاً لحميد بسكيت.
بالضبط، وعرض ما قبل الأول لفيلم لافيتا دا جراندي. لكن اللافت حقاً كان حضور السفير الإيطالي باسكال سالزانو
وحديثه المباشر والواضح عن مفهوم الدبلوماسية الثقافية.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأشمل، نجد أن المغرب وإيطاليا لا يتبادلان الأفلام فقط كنشاط ترفيهي،
بل يبنيان استراتيجية. الدبلوماسية الثقافية يعني في نظري تشبه زراعة أحصنة طروادة، لكنها ناعمة ومحببة.
أحصنة طروادة ثقافية، تشبيه ممتاز بصراحة.
أنت لا ترسل جيشاً لتغيير آراء الشعوب، بل ترسل طبقاً محلياً أو موسيقى أو فيلماً يلامس القلوب،
فتخترق الدفاعات النفسية وهم يبتسمون. عندما يعرض وثائقي إيطالي في الصويرة، فإيطاليا تصدر طريقة حياة
الدولتشي فيتا، والمغرب بالمقابل يستعرض قوته الناعمة في مدن مثل تطوان.
تطوان حالة دراسية مذهلة. في عام 2026، المصدر يذكر أنها تعيش كعاصمة متوسطية للثقافة والحوار.
نعم، باحتضانها ل7 معارض متزامنة، معارض تغوص في عمق الهوية.
مثل ماذا؟
مثل فن التطريز التطواني المعروف بالتعجيرة، وفنون الزليج، والهندسة المعمارية، والمطبخ، وحتى معرض مفتوح في ساحة الفدان.
جميل جداً. لكن قد يتساءل البعض، كيف تترجم قطعة زليج أو ثوب تعجيرة إلى قوة اقتصادية؟
هذا هو السؤال الجوهري، كيف؟
لأن التراث اللامادي يعني لم يعد مجرد فلكلور للزينة، إنه علامة تجارية وطنية. الحرفي في ساحة الفدان يبني حصانة ثقافية،
حصانة تمنع الذوبان في العولمة.
بالضبط. وعندما تدعو سياحاً وصناع قرار ليروا هذا التنوع الأمازيغي والأندلسي والعربي، أنت تخلق ارتباطاً عاطفياً يتحول لاستثمارات.
حلقة متكاملة تبدأ من إبرة خياطة وتنتهي باتفاقيات دولية. وهذا الانتشار لم يتوقف عند المتوسط،
بل امتد لعمق القارة الإفريقية.
صحيح. المصدر ينقل إشادة عبد كماتي مدير سوق فنون العرض الإفريقية ماسا،
الإشادة بالنموذج الثقافي المغربي كخارطة طريق ملهمة لإفريقيا،
خاصة في كيفية تحويل التراث مثل عروض كناوة وعساوة إلى محرك سياحي.
لكن طيب، هذا البناء المعقد والجميل،
شيد على أكتاف أشخاص كرسوا حياتهم،
أشخاص كانوا هم أنفسهم جسوراً بين الثقافات.
وهنا نصل إلى الجانب المؤلم في المصدر، التفكير القاسي بضريبة الزمن.
تقصدين وداع الأيقونات؟
للأسف نعم، فقدنا فنانتين تركتا فراغاً هائلاً. الأولى هي الممثلة المغربية الفرنسية نادية فارس، خبر محزن جداً، رحلت عن عمر يناهز 57 إثر حادث مؤسف في مسبح بباريس.
نادية لم تكن مجرد ممثلة، أعمالها مثل الأنهار القرمزية ومسلسل مارسيليا جعلتها جسراً حقيقياً يربط ضفتي المتوسط.
والثانية هي الأسطورة الفرنسية ناتالي باي التي رحلت عن عمر 77 عاماً.
ناتالي باي تاريخ ضخم، حاصلة على 4 جوائز سيزار عن أعمال مثل فيلم الميزان.
المصدر يذكر أنها كانت ركيزة أساسية لما يسمى بسينما المؤلف.
دعنا نتوقف هنا قليلاً. نسمع كثيراً مصطلح سينما المؤلف، لكن كيف يمكن تبسيطه لمن لا يتابعون النقد السينمائي؟
ببساطة شديدة، سينما المؤلف هي الحالة التي يكون فيها المخرج هو القلم الذي يكتب كل تفصيل،
من زاوية الكاميرا إلى حركة الممثلين.
تماماً، المخرج ليس مجرد موظف ينفذ أوامر شركة الإنتاج التي تبحث عن الربح. ناتالي باي كانت وجهاً لهذه السينما التي تبحث عن الحقيقة الإنسانية.
وقصة نادية فارس كانت تجسيداً للهوية المزدوجة ببراعة في وقت لم يكن فيه التنوع الثقافي الأوروبي بالسهولة التي نراها اليوم.
لقد شق طريقاً في الصخر بصراحة.
هذا يجرني لسؤال نقدي، عندما نفقد أيقونات شكلت هذه الجسور، هل يترك ذلك فراغاً لا يمكن ملؤه؟ أم أن البنية التحتية كالتي أشاد بها مدير ماسا قادرة على إفراز جيل جديد من الأساطير؟
شوف، المؤسسات لا تخلق أساطير.
إذن ماذا تفعل؟
المؤسسات تخلق التربة الخصبة. الأيقونات مثل نادية وناتالي بونين أمجدهن في حقبة كان الوصول فيها للشاشة شبه مستحيل.
واليوم؟
اليوم البنية التحتية والمهرجانات تضمن أن لا تموت الموهبة في الظل. الجيل الجديد لن يكون نسخة منهن، لكنه سيصنع تأثيره بأدوات عصره.
وهذا ينقلنا تماماً إلى أدوات العصر الحالي وإلى النصف الآخر المربك من المصدر،
عصر التكنولوجيا والأرقام القياسية.
نعم، الجيل السابق بنى إرثه عبر عقود من الزمن والنضج البطيء، لكن اليوم يبدو أن الزمن نفسه فقد معناه.
نعود لقصة الباحث محمد رشد شراط.
بالضبط، 1655 شهادة تكوينية عبر الإنترنت في سنة واحدة، رقم قياسي عالمي في مجالات كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
إنجاز لا يصدق.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. دعنا نحسبها، هذا يعادل 4.5 شهادات يومياً.
مستحيل من الناحية البشرية.
أليس كذلك؟ إلا إذا كان يعني يقوم بتشغيل الفيديوهات بسرعة مضاعفة وهو نائم. هل نحن أمام تكيف بشري خارق أم مجرد تلاعب بخوارزميات المنصات التعليمية؟
المثير للاهتمام هنا هو سيكولوجية المتلقي في عام 2026، شكوكك في محلها. ما فعله شراط هو انعكاس لظاهرة الاستهلاك المفرط للمعلومات.
التهام المعرفة دفعة واحدة؟
نعم، يمكنك إتمام مساقات سريعة دون قراءة متأنية. هل اكتسب المعرفة العميقة في 1656 تخصصاً؟ بالطبع لا، العقل البشري لا يستوعب ذلك.
إذن هو هوس بجمع البيانات وتحويل المعرفة إلى شارات رقمية.
بالضبط، وفرة المعلومات تجبرنا على التكيف، والخوارزميات تدفعنا لنستهلك أكثر. شراط أوصل اللعبة لأقصى حدودها.
مفارقة مذهلة، وفي الوقت نفسه وفي ذات العصر الرقمي، المصدر يذكر فناناً يسبح ضد هذا التيار.
مهدي مزين.
نعم، الفنان المغربي مهدي مزين في ألبومه ماراثون. الماراثون يحتاج صبراً، ومزين يرفض طرح الأغاني دفعة واحدة.
أغنية جون تيمو التي صدرت مؤخراً هي الخامسة فقط من المشروع.
في الوقت الذي يلتهم فيه شيرات المعرفة، مزين يقطر فنه لمحاربة تشتت الانتباه.
تكتيك مزين استجابة فائقة الذكاء لما نسميه اقتصاد الانتباه. المنصات تتصارع بشراسة على كل ثانية من اهتمامنا.
خوارزميات النسيان لا ترحم.
تماماً، لو طرح ألبوماً كاملاً في يوم سينسى في الأسبوع التالي. لكن استراتيجية الماراثون تجعل كل أغنية حدثاً مستقلاً
وتجبر المتلقي المشتت على التوقف والتركيز. هذا التلاعب بالسرعة الرقمية يقودوننا لجانب مظلم جداً تتحدث عنه نشرتنا اليوم،
العنف الرقمي.
نعم، عندما تمنح التكنولوجيا منصات مجانية تتيح التخفي، النتيجة الحتمية هي العنف، وهنا يأتي دور الفن كأداة اشتباك.
المصدر يسلط الضوء على الدورة الثانية لمهرجان السينما والمساواة بالدار البيضاء
بشعار قوي جدا، الكاميرا في مواجهة العنف الرقمي.
التركيز كان على حماية النساء والفتيات من العنف التكنولوجي.
اسمح لي أن ألعب دور محامي الشيطان قليلا هنا.
تفضلي.
هل يمتلك مهرجان سينمائي فعلاً القدرة على إيقاف متنمر يجلس في غرفة مظلمة خلف حسابات وهمية؟ ألا تبدو الكاميرا سلاحاً رومانسياً وضعيفاً أمام سطوة التكنولوجيا؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً. الفن ليس قوة شرطة تعتقل المتنمرين.
صحيح.
الفن لا يغير القوانين فوراً، لكن السينما تغير ما نسميه نافذة أوفرتون، أي ما يتقبله المجتمع كأمر طبيعي.
تشرح الألم الصامت للضحايا وتكبره على شاشة عملاقة؟
بالضبط، المتنمر يستمد قوته من الصمت. الفن يخلق وعياً يولد ضغطاً حقيقياً على المجتمع والمشرعين للتحرك.
الفن يثير المشاعر إذن، لكننا نحتاج لمن يحول هذا الوعي إلى قواعد صارمة، وهذا ينقلنا للحدث الآخر في المصدر،
الملتقى الوطني الرابع للإعلام بمدينة أصيفي.
نعم، الذي شهد توقيع شراكة بين مدن متباعدة لتبادل الخبرات، أصيفي، العيون، والدار البيضاء سطات.
النقاش هناك ركز على التوازن الدقيق، يعني بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.
كيف يكمل هذا الملتقى ما بدأته السينما في الدار البيضاء؟
هما وجهان لعملة واحدة، المهرجان يطرح السؤال الثقافي، والملتقى يبحث عن الإجابة الهيكلية والقانونية.
إيجاد إطار عملي للفوضى الرقمية.
تماماً، حرية التعبير تحولت أحياناً لغطاء للتشهير. الشراكة تعني توجهاً وطنياً لتوحيد المعايير،
لضمان أن الإعلام، وخاصة الرياضي والوطني، لا ينجر خلف التفاعل الرخيص الذي يغذي العنف. بعد كل هذا النقاش المعقد،
من الدبلوماسية للأرقام القياسية والعنف الرقمي،
أشعر أن عقولنا بحاجة إلى استراحة. كبشر لا نستطيع العيش في هذه الحالة من التأهب الدائم،
نحتاج إلى مهرب آمن ومألوف.
والمصدر كان كريما جدا في ختامه. خبر أسعدني بشكل شخصي، عودة الغول الأخضر،
فيلم شريك 5.
نعم، قادم للقاعات السينمائية في يونيو 2027 بأمريكا، أغشت في المغرب
مع عودة الطاقم الأصلي مايك مايرز وكاميرون دياز وإيدي مورفي.
دعنا نتحدث بصراحة، في المغرب هذا الغول لم يعد عملاً هوليوودياً، هو بطل محلي نعرفه باسم الميلودي.
الدبلجة المغربية للفيلم كانت عبقرية بحق،
لم تكن مجرد ترجمة بل عملية زرع قلب كاملة، حولته لمادة للنكات اليومية وجزء من ذاكرتنا.
هذه ظاهرة تدرس تحت مسمى التوطين الثقافي، المترجم لم يترجم النص بل الروح.
ألبس الشخصيات قوالباً اجتماعية مغربية نعرفها في الأحياء الشعبية،
والسر وراء هذا الحماس الكبير لعودة السلسلة هو النوستالجيا، الحنين إلى الماضي.
الاستوديوهات لا تصنع الجزء الخامس للأطفال الحاليين فقط،
أكيد لا، هي تصنعه لجيل الألفية الذي شاهد الأجزاء الأولى وكبر،
الجيل الذي يتخبط الآن في مسؤوليات الحياة والعنف الرقمي وسرعة الخوارزميات.
هؤلاء الآباء سيأخذون أطفالهم للسينما بهدف خفي، استعادة طفولتهم في عالم كان يبدو أكثر بساطة.
إذن ما الذي يعميه كل هذا؟ لقد خضنا اليوم رحلة مذهلة حقا،
من سحر الصويرة ودبلوماسية السينما
إلى إلهام القارة الإفريقية، وودعنا أيقونات شكلت وجداننا الفني مثل نادية فارس ونيتالي باي،
ثم اصطدمنا بالجدار الرقمي، جنون الـ 1656 شهادة كاستهلاك مفرط،
مقابل ذكاء مهدي مزين في تقطير فنه، وغصنا في دور الفن والإعلام لضبط العنف الرقمي،
لننتهي في حضن النوستالجيا الدافئ مع شريك أو الميلودي هرباً من قلق المستقبل.
رأينا كيف أن الفن والمعرفة هما مرآتان لفهم هذا التخبط. لكن قبل أن نختم، هناك تساؤل أود أن أتركه يتردد في أذهانكم.
تفضلي.
ناقشنا كيف تمنح التكنولوجيا القدرة لجمع آلاف الشهادات، وكيف يولد الذكاء الاصطناعي نصوصاً وصوراً في ثوان بكمال مرعب.
كمال خوارزمي خالي من الأخطاء.
بالضبط. هل سيصبح المقياس الحقيقي لقيمة الفن والثقافة مستقبلاً ليس الكمال، بل مدى احتوائه على العيوب البشرية؟
سؤالاً عميق جداً.
هل سيصبح الخطأ البشري والعفوية وتلك الثغرات غير المثالية هي السلعة النادرة التي توقظ فينا الصدق الذي تفتقده الآلة؟ سؤال يستحق التأمل.
يترك مجالاً واسعاً للتفكير بصراحة.
نشكركم على مرافقتنا في هذه الجولة التحليلية المعمقة. نشجعكم دائماً على إبقاء حسكم النقدي عالياً ومواصلة التساؤل خلف ما تستهلكونه. ابقوا فضوليين وإلى اللقاء.